الجمعة عقد الحافظ رحمه الله تعالى ويا هذا الباب للكلام على الأحاديث أو على بعض الأحاديث الواردة في أحكام صلاة الجمعة. وقوله صلاة الجمعة هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن من أنواع الصلاة الجمعة، وسميت الجمعة بالجمعة لجمع الناس فيها والله أعلم، فبخلاف الصلوات الخمس فليس فيها اجتماع كاجتماع الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، أي عن عبد الله بن عمر وعن أبيه وأبي هريرة، أنهما قال رضي الله عنهم باعتبار الثلاثة، وقال أنهما باعتبار عبد الله وأبي هريرة لأنهما هما من روى الحديث. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، على أعواد منبره فيه استحباب الخطبة على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع أول ما قدم المدينة، ثم أمر امرأة لها غلام نجار كما في حديث سهل بن سعد أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا يخطب عليه الناس، فصنع له المنبر من شجر أو من أثل الغابة، الغابة في أطراف المدينة، وهو أثل أو طلح، نوع من نوع الطلح. صنع له هذا المنبر وكان ثلاث درج. يقول على أعواد منبره، إذن يستحب اتخاذ المنبر في الخطبة. قول على أعواد منبره متى؟ في خطبة الجمعة أو في غيرها؟ الأعواد يعني على درج المنبر، يعني على أعواد منبره، لأن المنبر مبني من أعواد، ليس بناء مصنوع أو منجور من أعواد، ليس بناء كبناء منابرنا الآن، فهو درجات من خشب. قوله على أعواد منبره، ما رأيكم؟ هل هو هذا في خطبة الجمعة أو في غيرها؟ ولماذا؟ ما رأيكم؟ عليكم السلام. أعيد السؤال، قوله على أعواد منبره، هل هنا في خطبة الجمعة أو في غيرها؟ ولماذا؟
أنا أقول حاجة،
لا، والعلم معرفة الهدى بدليله، لابد إذا قلنا أمر لابد يكون عندنا مستند. هذا يرجع إلى مسألة، وهي يعني قد يتبادر للذهن أن الخطبة تكون على المنبر في الجمعة، وأن الخطب العارضة لا يخطب عليها المنبر، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب أيضا في الخطب العارضة على المنبر، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبهم. الحديث فيه طول، لكن الشاهد أنه صلى صلاة الصبح. هل أقول هذا الوقت وقت خطبة جمعة؟ لا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر في الأحواء في غير خطبة الجمعة، أي في الخطب العارضة فيصعد المنبر. إذن قوله على أعواد منبره يحتمل والله أعلم الجمعة، ويحتمل غير الجمعة. لا ينتهين،
الجماعة في شيخ واجد شيخ،
نعم،
كان كثيرين الصحابة،
يعني كثيرون، والشخص إذا صعد على المنبر اطلع على الناس ورعاه الناس، بخلاف الشخص لو جلس في مكانه. يعني أنا على سبيل المثال لما أتكلم الآن هنا، لو كان هناك عدة أناس قد ما رأوني ولم يسمعوني جيدا، بخلاف لما أصعد على المنبر وحده. وإن كانوا ينكرون هذا، لو أن واعظا خرج على المنبر كل تعجب من ذلك. لماذا؟ لأن الناس يظنون أن المنبر خاص في الجمعة وفي بعض المناسبات كالاستسقاء والعيدين. مع أن ثبوت أقول الصعود المنبر على في الاستسقاء اللي يظهر لأنه لم يثبت، اللي هو صعود أحيانا على المنبر، نعم سنة. قال لينتهين أقوام، هنا لينتهين أقوام، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أقوام وقال أقوام وما ذكر أسماءهم وأوصافهم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا وعظ لا يذكر الناس بأيانهم، إنما يذكر بالأوصاف، بل حتى توجيه القرآن بمثل هذا الأمر. ومنهم من يلمزك بالصدقات، ومنهم من عاهد الله. إذن لا يذكر الشخص، إنما يذكر الخطأ أو المعصية التي وقعت. ولا شك أن هذه أفضل لأمور، منها أن المسألة لا تخص بالفاعل. لو كان الأمر يتعلق بزيد من الناس كان يقال أن الأمر متعلق بزيد، لكن كل من وقع في هذا الخطأ وفي هذا التقصير يتناوله اللفظ. لينتهين أقوام عن ودعهم، أي عن تركهم. الجمعات جمع جمعة، إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يتركون الجمعات، ولعلهم من أهل النفاق والله أعلم. أو ليختمن الله على قلوبهم، أي إذا استمروا على تركهم الجمعات، ورد الحديث من ترك ثلاثة جمع ختم الله على قلبه، أو ليختمن الله على قلوبهم، أي يطمس على قلوبهم فلا يدخل الحق إليها ولا تستنير بنور الوحي. ثم أي بعد الختم ليكونن من الغافلين، ليكونن من الغافلين. أصلها يكونون، أصلها يكونون، فحذفت واو الجماعة لأجل نون التوكيد. إذا ختم على قلوبهم غفلوا عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. ساق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث للبيان أن على وجوب صلاة الجمعة، وأن تركها كبيرة من كبائر الذنوب. ترك صلاة الجمعة أو المحافظة على ترك صلاة الجمعة كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تركها مستحق للوعيد الخاص، وما ورد فيه وعيد خاص يكون الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أيضا وجوب صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تجب على من تجب عليه الجماعة، وكان عنده أو كان مقيما، هذه الذي تجب عليه صلاة الجمعة، يعني كان مقيم المسافر تجب عليه صلاة الجماعة. ولو كان في البر أقول مجموعة أناس ليس عندهم مسجد تجب عليهم صلاة الجماعة، لكن لا بد من الإقامة. ولعلي أشير إلى شروط وجوب صلاة الجمعة، وسيأتي إن شاء الله التفصيل عليها. أولا، صلاة الجمعة كسائر الصلوات تشترط فيها ما يشترط من شروط الصلاة، وهي الوقت، استقبال القبلة، الطهارة، النية. بعض الفقهاء يعبر بستر العورة، والأولى أن يقال أخذ الزينة. إذن هذه شروط خمسة للصلوات كلها. الجمعة تزيد على ذلك بالاستيطان، أي لابد أن يكون مستوطنا، إضافة إلى الشروط الأخرى، فلا بد أن يكون مستوطنا. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في آخر الباب. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكل من سمع الصلاة، بل كل من سمع النداء للجمعة ممن تلزمه الجماعة، كل من سمع النداء الجمعة ممن تلزمه الجماعة وجب عليه أن يجيب النداء ولو كان مسافرا. أقول ممن تلزمه الجماعة ليخرج من النساء، ليخرج غير المكلفين، ليخرج المريض. ممن تلزمه الجماعة يدخل فيه أيضا المسافر، المسافر تلزمه الجماعة، وهذا هو الصحيح، بمعنى أن المسافر إذا كان في مدينة أو إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة وجب عليه أن يجيب النداء وأن يصلي صلاة الجمعة في المسجد. هنا لا تجب، يعني عندنا شرطان، شرط صحة، والاستيطان شرط لصحة إقامة الجمعة، بمعنى لو أن جماعة مسافرون أقاموا الجمعة لا تصح منهم. لماذا؟ لأنهم غير مستوطنين. وشرط وجوب الجمعة ليس الاستيطان، إقامة الجمعة، إذا قيمت الجمعة وجب على الشخص وإن كان مسافرا. إذن وجود الوطن أو الاستيطان هذا شرط لأي شيء، ليس لوجوبها، إنما لصحة إقامة الجمعة. يجب عليهم إذا كانوا مستوطنين، لكن يعني من الغريب ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في الفاتح أنه لا تجب على المسجون الجمعة بالإجماع، فلعله يقصد رحمه الله تعالى إذا كان مثلا مسجون لوحده ولا يستطيع أن يخرج أو نحو ذلك، هذا الذي يعول كلامه. إذا كانوا مستوطنين في مكان واحد كحال السجون الآن وهم أعداد
كم؟
نعم، لعله يأتي إن شاء الله الكلام على أحكام الجمعة. نعم، كيف يعني الإقامة؟ يعني ما أحب يا أخوان أن هذه ستأتي إن شاء الله الكلام على المسألة. طيب الآن نبدأ في هذه المسألة، حكم كيف؟ الآن الإخوان أشاروا مسألة الاستيطان. نعم، الشروط ذكرتها الآن، الشروط العامة الخمسة لكل صلاة، لكن الجمعة الآن تزيد على أي شيء يعني صحته على الاستيطان، واشترط عليه أيضا زيادة أن يتقدمها خطبتان. بالنسبة لشرط الاستيطان، الجمعة لا تصح إلا في مكان يستوطنه الناس، بمعنى أن أهل البادية الرحل لا تجب عليهم، من ذهبوا في سفر لوحدهم وليسوا في مكان تقام فيه الجمعة لا تجب عليهم الجمعة، بل لا تصح الجمعة منهم إذا أقاموها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر الأسفار ويجتمع معه الخلق الكثير وما كان يقيم الجمعة، ولو كانت مشروعة ولو على سبيل الاستحباب لفعل لو مرة واحدة. مثلا أسر بن ثابت حديث جابر في قصة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فخطب الناس في عرفة أو في بطن عرنة، ثم أمر بلالا فأذن بالظهر وأذن، ثم صلى الظهر ثم صلى العصر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع وافق يوم جمعة وصلى ظهرا ولم يصلي جمعة، قد يقول قائل لعله صلى جمعة، نقول لا، أولا جابر قال صلى الظهر، ويعلم جابر رضي الله عنه الفرق بين الظهر والجمعة، ثم أيضا حينما خطب أمر بلال أن يؤذن بالصلاة، والجمعة يؤذن لها قبل الخطبة، فلو كانت جمعة لأذن قبل أن يخطب. أيضا من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإقامة الجمعة، ولو كانت الجمعة واجبة عليهم لأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإقامة. فالصواب أنها غير مستوطن لا يقيم الجمعة، ولو أقامها لم تصح منه. فيقول قال كيف تقولون لو أقامها لم تصح منه؟ يقول هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو كانت الإقامة الجمعة مستحبة في السفر لفعلها صلى الله عليه وسلم أو لأرشد إليها، فلما لم يفعلها ولم يرشد إليها دل على أن الجمعة في السفر ليست مشروعة.
دخل المدينة فيها جمعة يجب عليها الآن
إذا دخل المدينة وهو حل استقر في المدينة تجب عليه الجمعة، يدخل في عموم يا أيها الذين، لكن لو كان مارا هنا لا يجب عليه. إذا جلس في المدينة مثلا ليقيم فيها يوما أو أياما أو بعض يوم، هنا يصدق عليه أنه سمع النداء فيجب عليه. إذن هذا الحديث فيه وجوب صلاة الجمعة. إذن من شروط صحتها الشروط العامة للصلوات، أيضا أن يتقدمها خطبتان. نعم، صحة الجمعة. أيضا من شروطها الجماعة، وسأشير إن شاء الله إلى العدد. كيف يخطب خطبة؟
يخطب خطبة واحدة يصلي على طول. والتي قالت يقولون لنا يعني.
لكن هذا الآن إمام جامع راتب، يقول لك
إمام جامع إيه؟
ما أظن ذا. لا لا ما أظن. يعني اللي أعرف أن المسألة أقول المسألة كالإجماع، يعني الخلاف في عدم وجوب الخطبة يعني قول ضعيف لبعض السلف فقط. لعله يجلس ثم مثلا يصلي على النبي أو كذلك، كما يفعل بعض الخطبة تجي يقصر الخطبة الثانية جدا، قد يفعل ذلك.
لو فعل هذا خطب واحد
لا تصح الصواب. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل، يعني الآن ما بدأنا، سيأتي إن شاء الله الكلام على المسائل المهمة في هذا الباب. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث في الكلام على وقت الجمعة، تشير إلى وقت صلاة الجمعة، متى يدخل وقت الجمعة فتبدأ الخطبة وتبدأ الصلاة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد تفيد هنا الدوام والاستمرار، لكن الأحاديث الأخرى تدل على أن هذا ليس دائما. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. وفيه فائدة أن كل الصحابة الذين كانوا في المدينة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. ونجزم أن من في أطراف المدينة لا يسمع النداء، من كان في أطراف المدينة لا يسمع النداء. فلذلك ينقل بعض العلم الإجماع على أن من كان في مدينة واحدة إذا كانت الجمعة تقام فيهم يجب عليهم أن يصلوا ولو لم يسمعوا النداء. إذن إذا كانوا في محل واحد تقام فيه الجمعة يجب عليهم أن يصلوا ولو لم يسمعوا النداء. وينقل بعضهم الإجماع على ذلك. لماذا؟ لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى، أو لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحضرون الجمعة، وبعضهم اللي في أطراف المدينة في العوالي أو في غيرها أو في قباء أو في قباء القباء يعلم أنهم لا يسمعون النداء، ومع ذلك كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف. الانصراف يطلق تارة يراد به السلام كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسبقوني، قال ولا بالانصراف. وتارة يطلق هنا الانصراف أي الانصراف من المسجد والخروج من المسجد، وهو المراد في هذا الحديث. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. عندنا أمران، عندنا ظل وفي، هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. الظل هو الذي يكون قبل الزوال، والفي هو الذي يكون بعد الزوال. بمعنى أن أول ما تطلع الشمس يكون للحيطان ظل، ثم يبدأ ينقص شيئا فشيئا، ثم يقف، ثم يبدأ بالزيادة. إذا زاد هنا يقول فاء أي رجع. إذن الفي من من فاء إذا رجع، بمعنى أن الفاء الآن رجع مرة ثانية، الظل يمتد، لكن قد يطلق أحيانا الظل ويراد به الفي كما في هذا الحديث. ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. وكما معلوم أن حيطان المدينة، أي المقصود بالحيطان هنا أي الجدران، كما معلوم أن الحيطان ماذا؟ قصيرة، قد يكون الحائط مترين أو أقل من ذلك أو أكثر. إذن يؤخذ من الحديث قوله ثم نصف وليس الحيطان ظل نستظل به، أي ليس هناك ظل طويل، وهذا في شدة الحر. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال، كان يصليها بعد الزوال. قال واللفظ له في لمسلم كنا نجمع معه، أي نصلي صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس، قول كنا إذا زالت الشمس، هل يؤخذ منها هذا على الدوام؟ لا، قد يجمع صلى الله عليه وسلم أحيانا قبل زوال الشمس، فكنا نجمع معه أي أحيانا. إذا زالت الشمس ثم نرجع، أي من المسجد في شدة الحر، نتتبع الفي. نتتبع الفي هو الفي كما قلت قبل قليل يكون بعد الزوال. وقولنا نتتبع الفي أي نبحث عن الحيطان التي فيها فيها في أطول، فنمشي بجوارها حتى نستظل بها لأجل شدة الحر. إذن هذا الكلام في أي شيء؟ في شدة الحر والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه بل عنهما قال ما كنا نقيل. القيلولة هو النوم نصف النهار أو قبل انتصاف النهار، ولا نتغدى. الغدوة تكون أول النهار، والروحة تكون في آخره، والعشي يكون من بعد الزوال. ففي حديث أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر. إذن الغدوة تكون أي شيء؟ قبل الزوال. قبل الزوال تكون غدوة. كنا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. إذن هذا الحديث يستدل به من يرى جواز إقامة الجمعة قبل الزوال. وجه الاستدلال قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، والقيلولة والغداء يكون قبل الزوال، يعني الغداء في كلام العرب والقيلولة تكون قبل الزوال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع قبل الزوال، ثم إذا انصرفوا من الصلاة تغدوا وقالوا. على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الجمعة قبل الزوال. وجه الاستدلال قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى، والقيلولة والغدا تكون قبل انتصاف النهار، فيدل ذلك على أنه كان يصلي قبل الزوال. قال وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنا نقيل ولا نتغدى. قد يقول قائل هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن بعض العلماء يرى أن فعل الصحابة ليس بحجة، مثلا كابن حزم رحمه الله تعالى، لكن حينما قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي كان يصلي بهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مرفوع. إذن هذه الأحاديث أشارت إلى مسألة في حكم وقت أو متى يدخل وقت الجمعة. عندنا أول الوقت وآخر الوقت. أما بالنسبة لآخر الوقت فآخره وقت الظهر، آخر وقت الجمعة آخر وقت الظهر. وأهل العلم إن لم يكونوا مجمعين فهم كالمجمعين على ذلك، أن الجمعة يخرج وقتها بانقضاء وقت الظهر. وقت صلاة الجمعة آخره آخر وقت صلاة الظهر. الخلاف إذن في أي شيء؟ في أول الوقت. الجمهور على أن وقت الجمعة وقت للزوال، وقت الظهر، يعني يدخل وقتها أي أول الوقت بعد الزوال الجمهور، بما فيها من الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد. ويستدلون بالأحاديث التي مرت بنا قبل قليل. يدخل وقتها بزوال الشمس يعني وقت الظهر، يعني أول وقت أيضا أول وقت الظهر. القول الثاني أن وقتها وقت العيد، وهذا قول للحنابلة أو رواية عند الحنابلة، بمعنى أن بعد ارتفاع الشمس قيد رمح للشخص أن يصلي الجمعة، وهذا القول أيضا ضعيف، ويستدل بأثر عبد الله بن سيدان أنه كان يصلون مع أبي بكر قبل انتصاف النهار. القول الثالث وهو الوسط أن وقت الجمعة قبل الزوال بساعة، أن وقت الجمعة قبل الزوال بساعة. دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، وإذا راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وإذا راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، وإذا راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وإذا راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام أو فإذا حضر الإمام دخلت طوت الملائكة الصحف، سمعت أو قال فإذا جلس الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. إذن ذكر كم؟ 5 ساعات. وبعد 5 يدخل الإمام، ووقت النهار أو نصف النهار 6 ساعات، وقت النهار 6 ساعات. فهذا يدل على أن الإمام يدخل أحيانا قبل الزوال بساعة، والساعات هي قريبة من الساعات التي نعرفها. بل ورد حديث عند أبي داود وغيره أن الجمعة 12 ساعة، أي يوم الجمعة، أي من طلوعها من طلوع الشمس إلى غروبها، والله أعلم. إذن تكون 5 ساعات، تبدأ من أي وقت؟ من طلوع الشمس، تكون 5 ساعات من طلوع الشمس، فيكون قبل الزوال بساعة. إذن هذا القول وصل وسط، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض الحنابلة منهم ابن قدامة وهو الذي يترجح لي. بعض المعاصر بعض العلم يقول قبل نصف النهار ولا يحده بساعة، كابن رجب رحمه الله تعالى والشوكاني، وبعضهم يحده بساعة، وهذا اللي يظهر لي أن الحديث يدل عليه. نعم، إذن يكون قبل الزوال بساعة. إذن إذا لو خطب الإمام ثم صلى وفرق قبل زوال الشمس، ما الحكم؟ الصحيح أن صلاته صحيحة وصلى في الوقت، لأن الوقت هنا قبل الزوال بساعة. كيف؟ إيه نعم، حينما تكلمون عن الوقت أنه أيضا تكون الخطبة بعد دخول الوقت. فإذا تحسن مثل بعض العلم حينما يتكلم عن شروط الخطبة قال خطبتي الجمعة، قال والوقت أن يخطب في الوقت، أي في وقت الجمعة.
الخطبة ما يجوز إذا أول ما يكون إلا بعد الزوال، إلا بعد الوقت اللي
حدده. لا،
ما هو المقصود الصلاة ذاتها، حتى الخطبة لابد تكون بالوقت.
نعم، لكن الأذان الأول ليس له علاقة. نعم، أنا على الأذان الثاني. نعم، بعد دخول الوقت.
شيخنا اللي قصده الغداء.
أي نعم، الغداء. أي نعم، إذن غداؤنا عشاء.
يعني غداءنا حنا
عشاء.
فطورنا.
نعم. اللي هي. لا، يعني في انتصاف قبل بساعة. لا، أصل حديث أبي هريرة وفي الصحيحين. لكن كما قلت قبل قليل قوله مثلا ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة أيضا يستدل به على أن وقت الجمعة قبل الزوال.
الجمعة بس هي نقيل بعد الجمعة.
إيه
قبل كنا يعني نقيل قبل.
هو لا يتكلم عن الجمعة، قال نتغدى، ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد أن نصلي الجمعة. إذن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟
قبل
الزوال. إذن الظهر كانوا يقيلون ويتغدون ثم يأتون إلى الظهر ويصلون، الله أعلم.
يعني في الأيام العادية.
إيه نعم. قبل الظهر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، رواه مسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان، هذا يفيد الدوام والاستمرار. نعم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يخطب قائما، كان يخطب قائما، إذن تشرع الخطبة قائما. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ بمعنى لو أن الإمام خطب جالسا من غير عذر هل يجوز ذلك أو لا؟ هذا محل خلاف. جمهور أهل العلم على أن القيام سنة، القيام حال الخطبة سنة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا فعل، ولم يرد الأمر بالقيام. ثم أيضا من ناحية النظر، المقصود هو الذكر وإبلاغ الناس، وهذا يحصل بالقيام والقعود. خالف في ذلك الشافعية فرأوا أن القيام واجب، أن القيام واجب. كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام. العير هي الإبل التي عليها الأحمال أو الطعام من بر أو غيره. فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها أي انصرفوا إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، رواه مسلم. ولعلهم كانوا في حاجة شديدة لهذه الإبل. وفيه أو الإشارة في هذا الحديث إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا سمعوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وأيضا في الآية الإشارة إلى القيام حال الخطبة. قال حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. أذكر حتى ما ننسى النحو أو الإشارة أو العجلة، لم يبقى، أين الألف المقصورة؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لأجل الجزم، لأنه فعل متعلق. طيب، ألم نقول الاستثناء منصوب؟ طيب الآن قال إلا 12، ما قال إلا 12؟ نعم، إيه أحسنتم، هذا استثناء مفرغ، يعني لم يذكر المستثنى منه، فيكون حتى لم يبقى إلا 12 ما ذكر تقدمه الآن نفي وأيضا ناقص، فهو الآن يكون النصب هنا على سبيل، بل يكون هنا يرفع ويكون على حسب الموقع الإعرابي، يكون الرفع على حسب هنا رفع ألم ترفع الألف لأنه مثنى أو نقول ملحق بالمثنى. إلا 12 رجلا هنا فيه، أو هذا الحديث أيضا فيه الإشارة إلى عدد من تصح أو من تنعقد بهم الجمعة. الجمعة الآن صلاة، من شروط صحتها الجماعة، من شروط صحتها الجماعة. بمعنى لو أن شخصا منفردا أراد أن يقيم الجمعة لوحده ماذا نقول له؟ لا تصح الجمعة، إذن لا بد من الجماعة. لكن كم العدد الذي تنعقد فيه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول لا تنعقد إلا بأربعين. ما الدليل؟ قالوا أن أول جمعة أقيمت في المدينة أقامها مصعب رضي الله تعالى عنه كانوا أربعين. لكن هذه قضية عيب. طيب لو كانوا 39 هل لن يقيم بهم مصعب؟ هل يحتاج إلى دليل؟ بعضهم قال 12 رجل. طيب نقول 4. طيب كيف نصنع بهؤلاء 12 رجل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلهم رجعوا، ذهبوا شافوا العير رجعوا مرة ثانية. هذا أيضا يحتاج إلى دليل. بعضهم قال يشترط العدد فيكونون 12. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا الحديث أنه أتم خطبته وصلاته 12 رجل. لكن يبقى هذه أيضا قضية عين. لو لم يبقى إلا 11 هنقول الصلاة لا تصح والنبي صلى الله عليه وسلم سوف يصليها ظهرا؟ هذا يحتاج إلى دليل. بعضهم قال لا بد من 3، لا بد من 3 ليصدق عليهم السماع، وأيضا ليصدق عليهم مثلا الجمع فسعوا مثلا إلى ذكر الله. وبعضهم قال الجمعة كسائر الصلوات لم يرد دليل خاص في عددها فتبقى كسائر الصلوات، وسائر الصلوات تنعقد الجماعة فيها باثنين إمام ومأموم. إذن بعضهم يقول الجمعة كسائر الصلوات لم يرد دليل صحيح في اشتراط عدد معين لإنعقادها فتبقى كسائر الصلوات فتنعقد باثنان، بإمام يخطب ويصلي وبمأموم معه. وهذا القول قوي من جهة النظر، والثلاثة أحوط. إذن كون الجمعة تنعقد باثنين من جهة النظر قوي، والثلاثة أحوط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط من ألفاظ العموم. إذن كانت من هنا عام، كل من أدرك سواء تلزمه الجمعة أو لا تلزمه الجمعة. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى. قول وغيرها إشكال، قال فليضف إليها أخرى. إذا كانت رباعية لا بد أن يضيف 3، إذا كانت ثلاثية لا بد أن يضيف 2. هذا أيضا مما يضعف الحديث، أي يضعفه من جهة المتن إضافة إلى جهة السند. قال فليضف إليها أخرى. قول فليضف على فرض صحة الحديث هنا يدل على وجوب إتمام الصلاة، وأن من دخل في الصلاة يجب عليه أن يتمها، ولا شك أن صلاة الفرض واجبة، أما صلاة النفل فهي أي إتمامها مستحب وليس بواجب. فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. تمت صلاته أي جمعة، وقد أدرك الجمعة. وفيه أن من لم يدرك الخطبة وأدرك الجمعة أو أدرك الصلاة تمت صلاته، بل من أدرك ركعة كاملة من الجمعة فقد تمت صلاته. قال رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله، قوى أبو حاتم أي أن الحديث مرسل وليس من أي ليس فيه ابن عمر، والحديث فيه ضعف لا من جهة السند ولا من جهة المتن كما أشرت قبل قليل. إذن الحديث فيه منطوق ومفهوم. منطوق الحديث أن من أدرك ركعة فقد تمت صلاته جمعة، هذا منطوق. مفهوم أن من أدرك أقل من ركعة كمن أدرك الإمام مثلا بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية أنه لم تتم صلاته، فإذا لم تتم صلاته يجب عليه أن يصلي ظهر، يجب عليه أن يصلي ظهرا. نعم إيه نعم يصليها ظهر إيه نعم إيه نعم. إذن الحديث فيه منطوق ومفهوم. من أدرك ركعة هنا أدرك الجمعة، ومن أدرك أقل من ركعة أنه لم يدرك الجمعة. رأي الجمهور أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة، ومن أدرك أقل من ركعة يصليها ظهرا. رأي الثلاثة رحمك الله مالك والشافعي وأبي حنيفة يستدلون بهذا الحديث، لكن قد يقول قائل هذا الحديث ضعيف فكيف تستدلون به؟ نقول نعم صحيح الحديث ضعيف، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم معناه، ثبت عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أنس رضي الله تعالى عنه، ثبت عن هؤلاء الثلاثة أن من أدرك الإمام في التشهد فليصلي أربعا. من أدرك الإمام أي في الجلسة الأخيرة في التشهد فليصلي أربعا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتوا بمن لم يدرك ركعة كاملة أنه لم يدرك الصلاة وأنه يصليها ظهرا، فهذا يقوي العمل بالحديث. إذن بعض أهل العلم منهم الأحناف وأيضا الظاهرية أن الشخص إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم يأتي بركعتين، من أدرك الإمام قبل أن يسلم يأتي بركعتين، لأن الأصل أنه أدرك الصلاة ولو لأنه دخل مع الإمام قبل السلام. وأيضا هذا الحديث الذي يستدل به أن من أدرك ركعة أقل من ركعة ليس له صلاة، يعني يردونه بأمرين. الأمر الأول أن هذا مفهوم ليس منطوق، أي أنه إذا أدرك أقل من ركعة أنه لا يصليها، لا يصلي الجمعة يصليها أربعا، هذا مفهوم دلالته ضعيفة أو ضعيفة. هذا أي هذا القول أو هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية هذا على فرض صحة الحديث، فإذا كانوا يضعفون الحديث فمن باب أولى أنهم لا يقبلون الحديث، لكن كما قلت لكم رأي الجمهور أقوى لأن ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من أدرك ركعة يتم إليه ركعة أخرى، ومن أدرك أقل من ركعة فيأتي يصلي أربعا. لكن يشكل على ذلك من دخل والإمام لا يعلم هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، دخل مثلا بعد الرفع الإمام من الركوع، أو وجد الإمام جالس يظن جالس للجلسة بين السجدتين ثم دخل معه وإذا للتشهد، الآن دخل بنية أي شيء؟ الجمعة. والآن نقول اجعلها ظهر. الحنابلة ينصون على أنه يشترط أن يتمها أربعا بشرط إذا نوى نية الظهر، إذا لم ينوى نية الظهر لا يصح أن يحول العبادة من فرض إلى فرض. لكن والله أعلم يأتي على قاعدة: النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. فإذا كان الشخص لا يعلم يعذر بذلك. مثلا على سبيل المثال، شخص نام يعني بالليل وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، ثم استيقظ بعد طلوع الفجر وتبين أنه في رمضان، على رأي بعض العلم أن صيامه لا يصح لأنه لم ينوي أو لم حقيقة لم يجزم بنيته. والقول الآخر في المسألة هو الصحيح، أن صيامه صحيح لأنه يكلف الله نفسه إلا وسعها، فالنية تتبع العلم. وكذلك الشخص إذا كان لا يعلم فمن حيث من حين يعلم هنا ينوي الظهر، والله أعلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى في الكلام على صفة السلام أو هيئة الخطيب، على هيئة الخطيب حين الخطبة. مساك الله بخير. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وهذا كما مر بنا قبل قليل، وأيضا كما أشار ربنا عز وجل إلى ذلك بقوله: وتركوك قائما. ثم يجلس، والقيام سنة كما مر، ثم يجلس بين الخطبتين. وحكم الجلوس أيضا هو سنة على الصحيح. لماذا؟ لأن المقصود به الفصل بين الخطبتين، والفصل قد يحصل بالجلوس ويحصل بترك الكلام، وأيضا هو جلوس ليس فيه ذكر، إنما هو لأجل الفصل. إذن يستحب أن يفصل الخطيب بين الخطبتين بالجلوس، إذن فيه الجلوس بين الخطبتين. وقبل ذلك أيضا فيه الجلوس بعد الدخول وإلى الفراغ من الأذان. مر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة: فإذا دخل الإمام، أو قال: فإذا جلس الإمام دخلت طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. إذن الإمام ماذا به؟ يدخل ثم يجلس. إذن أيضا هذا الجلوس سنة، جلوس الإمام حينما يدخل حتى يفرغ من الأذان ثم يقوم لأجل الخطبة أيضا سنة. إذن عندنا قيامان وعندنا جلوسان: القيام في الخطبة الأولى والقيام في الخطبة الثانية، وأيضا عندنا جلوسان: الجلوس حينما يدخل الخطيب إلى الفراغ من الأذان، وأيضا الجلسة بين أو الجلوس بين الخطبتين، فأيضا هذا من باب السنة. السلام، وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل سلم عليهم، بعضها ورد إذا دخل سلم ثم إذا صعد المنبر سلم، وبعضها إذا دخل وصعد المنبر إذا صعد المنبر سلم. لكن كل الأحاديث الواردة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصعد المنبر أو حينما يدخل لا تصح. إذن الأحاديث الخاصة في سلام الخطيب ماذا بها؟ لا تصح. لكن عندنا عمومات، واللي يسلم القائم على الجالس، أيضا عندنا عموم استحباب سلام الداخل. إذن يقال: إذا دخل الخطيب يستحب له أن يسلم، لا لأجل الدليل الخاص، إنما هو لأجل الأدلة العامة التي تحث على السلام، تحث على سلام القائم على الجالسين، سلام الراكب على الماشين، سلام الواحد على الجماعة. إذن يقال: السلام سنة. لكن هل هناك دليل خلاص؟ نقول: ليس فيه دليل خاص صحيح، لكن عندنا عموم الأدلة.
حسن رد عليه حسن الله عليك. رسول الله سلم خطب كثيرا،
نعم،
لو كان ذا سنسان كانت سبب لم ينقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
بلى نقل عنه لكن لم ينقل عنه صحيح. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما ماذا به؟ السلام. وإذا عندنا عموم الأدلة كيف؟ كيف؟ نعم إذا لا إذا لا يخلو من حالين، أن يدخل مباشرة هنا يسلم، لكن إذا كان لا جالس أمام الناس أو دخل وسلم ثم أراد أن يعظ لا يستحب له السلام مرة ثانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا به؟ داخل، فهنا يستحب له السلام. قال ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك، أنبأك أي أخبرك، وهنا يخاطب جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه، من بلغنا هذا الحديث أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، لعله كان أثيرت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه من أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا إنما يخطب قائما، وهذا هو الصحيح. لكن كما مر بنا قبل قليل هذا على سبيل الندب والاستحباب. ترد كلمة كذب، يعني هل تظنون أن مسلما سوف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ترد علينا بعض الأحيان كلمة كذب، مثل هذا الحديث، ربما نشعر أن كلمة كذب فيها شيء من الغلظة. أيضا على سبيل المثال قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحيح في مسلم، بيداكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله، ما تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل من عند المسجد. إذن ابن عمر يقول للناس أنتم تكذبون على رسول أنه هل من البيداء، إنما هل عند المسجد. وهل الصحابة واحد أقول يقع في نفسه أن الصحابة كانوا يكذبون؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في رواية أبي داود، حديث عند أبي داود وغيرها، الحديث في الصحيحين، وفيه قصة سبيعة الإسلامية مع أبي السنابل، لكن أبو السنابل قال لها أي لا تحلي لك حتى تمكثي 14 وهي قد ولدت بعد 17 يوم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال لها كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. إذا ما المقصود هنا بالكذب؟ المقصود بالكذب الإخبار بخلاف الواقع. إذا الكذب على الصحيح من كلام العرب وأيضا على الصحيح من اصطلاح الأصوليين أن المقصود بالكذب أي الإخبار بخلاف الواقع، كل من أخبر بخلاف الواقع يقال له كذبت، وليس هناك علاقة بين الكذب وبين العقوبة والإثم. إذن ليس هناك علاقة بين الكذب والإثم، يقال كل من أخبر بخلاف الواقع فهو كاذب، لكن إن كان متعمدا فهو آثم، وإن كان من باب الخطأ فليس بإثم. إذن كل من أخبر بخلاف الواقع يصدق عليه أنه كذب، نقول له كذبت. إذن مقصود جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قوله كذب أي أخبر بخلاف الواقع، فيكون أخبر بخلاف الواقع من باب الخطأ، وليس المقصود به أنهم تقولوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينتبه لهذه المسألة التي ترد كثيرا على لسان السلف، بل أيضا ترد في السنة. يعني حتى في كلام العرب، أقول حتى في كلام العرب هذا هو الأصل فيها. وأيضا حتى الرأي الراجح من الصلح من الصلح الأصولي أن الكذب حين تكلم عن كذب يقصدون به أي شيء الإخبار بخلاف الواقع. بعض الأصوليين يرى أن الكذب على الصلح المعروف تقصد الكذب، يستدلون في قول ربنا تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، قالوا أخبر بخلاف الواقع وشاهد بأنهم كذبة، لكن هذه الآية لها توجيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار. حديث جابر رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله في الكلام على استفتاح الخطبة أو وفيه بعض سنن الخطبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يفهم أن كان تفيد الدوام وهي لا تفيد الدوام، لأن نقل عنه صلى الله عليه وسلم خطب مختلفة في استفتاحه أو خطبة الحاجة أو حمد الله والثناء عليه أثناء خطبة الجمعة، نقل عنه صفات متعددة، فيحمل هنا تحمل هنا كان أنه لا تحمل على الدوام والاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أي إذا أراد أن يخطب وشرع في خطبته ومر لا هذا نظائر، احمرت عيناه وفيه الاهتمام بالخطبة، وعلى صوته على أن يرتفع صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واشتد غضبه أن يغضب حينما يخطب الناس، حتى كأنه أن يشبهه منذر جيش، أي شخص ينذر الناس بجيش من الأعداء قادم إليهم، يقول صبحكم ومساكم، أي هذا المنذر يقول للناس صبحكم ومساكم، أي أن العدو قريب. والظاهر أن هذا أحيانا وليس دائما، حينما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس أو ينكر عليهم منكرا والله أعلم يحصل منه ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. أما في بعض الأحيان فالظاهر أنه ما كان يفعل ذلك. إذا هنا يحمل على بعض الأحوال التي تناسب هذه الحال، وفيه تعظيم أمر الخطبة وتفخيم أمرها، وهذه سنة من سنن الخطبة، ومر بنا القيام. ويقول أما بعد، كلمة أما بعد أي مهما يكون من شيء، أما بعد أي مهما يكون من شيء. وأما بعد هنا يؤتى بها وتقال حين البدء في صلب الخطبة، فما قبل ذلك يكون حمد وثناء. فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير هنا أفعل تفضيل، والحديث هو الكلام، كتاب الله، ولا شك أن الكلام متباين، وأفعل التفضيل هنا على بابه. إذن خير حديث هو كتاب الله عز وجل، إذن خير ما يوعظ الناس به هو كتاب الله، خير ما يوجه الناس به هو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وأنا أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهدي هنا أي الطريقة. إذن خير ما يوعظ الناس وخير ما يعلم به الناس وخير ما يوجه الناس بكتاب الله، ويكون على أي شيء؟ على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهدي أي خير طريقة هدي محمد. تلاحظون ما فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر اسمه لا يصلي عليه، هذا هو الظاهر. وما تجدونه بعض الأحيان في الصلاة الظاهر من تصرف إما الطابع أو من نسخ الكتاب. وشر الأمور محدثاتها، هنا بالنصب خير وشر لأنها معطوفة على اسم إن، فإن خير. وشر الأمور محدثات، إذن عندنا خير وعندنا شر في تقابل. إذن خير الأشياء هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه عن ربه، وما خالفه فشر. وشر الأمور محدثاتها، إذن الشر والمعاصي متباينة، لكن أعظم المعاصي هي البدعة، وفيها التنفير من البدعة. والمبتدأ قد يريد الخير، أي نيته طيبة ويريد الخير، لكن يقال له كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم لا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في قصة، الحديث عند الدارمي وإسناده حسن إن شاء الله، في قصة الذين رآهم أتاهم أبو موسى وجدهم حلق يذكر الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنكر أبو موسى رضي الله تعالى عليه وأتى. فلما أتى لابن مسعود جلس ينتظر حتى خرج، قال يا أبا عبد الرحمن رأيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا أنكرته، يعني ما كان معه، وما رأيت إلا خيرا. فنهاية الأمر أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقف على حلقة من الحلق، فقال أحدهم يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. ماذا قال ابن مسعود؟ قال كم من مريد للخير لم يدرك. إذن المبتدأ قد تكون عنده نية حسنة ويريد الخير، ماذا قل له؟ كم من مريد للخير لم يدرك. فقال لهم ابن مسعود ألزمهم بأحد الزامين، وهذا من فقه ابن مسعود، قال والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وكل مبتدئ يقال له بأحد أمرين، إما أن عملك أفضل من وهديك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولنقوم بذلك، إذا قال لا نقول إذا أنت مفتتح باب ضلالة فدعها. وشر الأمور محدثاتها، إذن البدع شر وإن كان صاحبه يظن أنها خير. ومحدثاتها أي البدع، قال وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل، وكل من ألفاظ العموم، فمن الخطأ ما يقسم به البعض أن البدعة حسنة أو سيئة. بعض العلم يقول بعض البدع حسن وبعض البدع سيئة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل وأن تقول بعض، هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول البدعة تجري فيها الأحكام الخمسة ويعترضون الحقيقة ببعض الأشياء، مثل على سبيل المثال تدوين الدواوين، ومثلا على سبيل المثال إجراء الأرزاق مثلا على من له ولاية شرعية، أو على سبيل المثال إنشاء المدارس، أو كتابة حتى جمع القرآن في مصحف واحد. نقول هذا ليس من باب البدع، إنه من باب المصالح المرسلة. إذا ما هي البدعة؟ البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل قول أو فعل أو اعتقاد لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل، هذا هو البدعة. الشاطبي رحمه الله تعالى عرف البدعة بأنها الطريقة المحدثة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد من غير دليل. هذه إحدى التعريفات التي أشار إليها الشاطبي رحمه الله تعالى في تعريف البدعة. لكن نقول كل قول أو فعل أو اعتقاد لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أيضا هذا القيد مهم، لأن قد يقول قائل الأذان الثاني الأذان الأول يوم الجمعة ليس معهودا، وقد قيل إذن هو بدعة. قل حاشا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يبتدعوا، فحاشا عثمان أن يبتدع، وحاشا الصحابة أن يقروا على بدعة. وكل بدعة ضلالة، إذا كل بدعة ضلالة. رواه مسلم في رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله. مر بنا أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا حمد الله. ويثني عليه أن يكرر الحمد، إذا الثناء هو تكرار الحمد أيضا كما مر بنا. ويثني عليه ثم يقول إثر ذلك أي بعد ذلك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه تارة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو يقول أحيانا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم يذكر آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتارة من غير ذكر آيات كما في حديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من غير ذكر الآيات. قال: وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله المقصود بالهداية النوعين: هداية الدلالة وهداية التوفيق. يعني إذا هداك الله عز وجل ودلك على أمر ويسره لك لا يمكن أن يضلك أحد. ومن يضلل فلا هادي له. ومن يضلل أي ومن يحكم الله عز وجل عليه بالضلالة لا يمكن أحد أن يهديه ولو كان خير الناس. فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلوا وسعهم في هداية بعض أقاربهم ولم يفلحوا. نوح عليه السلام بذل وسعه مع ولده ومع زوجه، هل أفلح؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب عليهم الضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم بذل وسعه مع أمه أبي طالب ولم يفلح. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب عليه الضلال. وللنسائي: وكل ضلالة في النار، أي كل ضلالة في النار. وهذه الزيادة محل خلاف بين العلم صحة وضعفا. إذن فيه استحباب حمد الله والثناء عليه حال الخطبة، وهذا من باب السنة وليس على سبيل الوجوب، لأن بعض العلم يرى أن الحمد والثناء من أركان الخطبة. نقول هو سنة على الصحيح وليس ركنا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل، إن طول صلاة الرجل أي تطويل صلاة الرجل، والمقصود هنا بالطول النسبي، وكون الشخص طول أو قصر يرجع إليه شيء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طول صلاة الرجل بحسب قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيمر بنا الكلام على قراءته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ تارة بجمعة والمنافقون، وتارة يقرأ بسبح والغاشية. إذن هذا هو الطول صلاة الرجل. وقصر خطبته فيه تقصير الخطبة، ومن أسباب أقول استحباب تقصير الخطبة لأن الخطبة إذا طالت ربما مل الناس، وربما انشغلوا فأنساهم وأملهم آخرها أولها. إذن يستحب للإمام أو للخطيب ألا يطيل الخطبة، إنما يقصر. والتقصير أيضا هو من الأمور النسبية، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في خطبته، عمر رضي الله تعالى عنه قرأ النحل في خطبته. إذن تكون من الأمور النسبية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد يطيل أحيانا لعارض، قد يطيل أحيانا لعارض. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوما من الأيام كما في مسلم، من طلوع الشمس إلى من صلاة الصبح إلى أذان الظهر، ثم من أذان الظهر إلى العصر، لكن هذا يكون لعمر عارض، والأصل هو عدم الإطالة. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. ومن أسباب كونه علامة على فقهه أن الشخص الفقيه يستطيع أن يأتي بما يريد بألفاظ وجيزة. أما إذا كان الشخص ليس فقيها، ليس عالما، ماذا به؟ تجده يطيل الكلام ويعيد ويكرر، ولو كان عنده فقه استطاع أن يقتصر ويختصر مقولته. مئنة من فقهه، أي من علامات فقهه. والفقه في كلام العرب هو الفهم، كل شخص فاهم يسمى فقيه، هذا الفقه في كلام العرب. أما في اصطلاح الشرع فالمقصود به الفقه بدين الله عز وجل، واصطلاح الفقهاء يجعلون الفقه أخص من فقه الشرع، لأنهم يخصون به شيء بالفروع. أغلب الفقهاء يخصون الفقه به شيء بالفروع، وفي الشرع ماذا به؟ الفقه أهم من ذلك، تدخل فيه الفروع وتدخل فيه الأصول، أي العقيدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على ابن عباس: اللهم فقهه في الدين، أي علمه أحكام الدين. فإذا كان ابن عباس رضي الله تعالى من أعلم الناس بالتفسير، فيدخل فيه علم العقيدة. إذن الفقه هو الفهم في كلام العرب. في اصطلاح الفقهاء معرفة الفروع الفقهية. في اصطلاح الشرع أعم، وهو يدخل فيه الأصول العقائد وتدخل فيه الفروع الأحكام الشرعية. وهذا كما مر بنا أكثر من مرة، لا نجعل اصطلاح الشارع نحكم عليه الاصطلاحات الحادثة، فنحكم عليه اصطلاحات المتأخرين من الأصوليين ومن الفقهاء. لكن يأتي سؤال: من هو الفقيه في اصطلاح الفقهاء بل في اصطلاح السلف؟ هل كل من علم الفقه أصبح فقيها؟ في اصطلاح السلف أجمعوا أن الشخص لا يسمى فقيها إلا إذا توفر فيه شرطان، لا يكون الشخص فقيه إلا إذا توفر فيه شرطان: العلم والعمل. إذن إذا كان عنده علم وعليه أثار التقصير ليس فقيها في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح بل في اصطلاح السلف. إذن السلف ما كانوا يطلقون الفقيه إلا على العالم العامل، هذا هو الفقيه. وصدقوا، شخص عنده علم ولا يعمل به لم يفهم ولم يستفد. طيب، من هو الفقيه في اصطلاح الفقهاء؟ الفقيه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يعلم الحكم بالدليل، الذي يعلم الحكم بالدليل. بمعنى أن المقلد الذي يحفظ الفروع لا يسمى فقيها. مثلا على سبيل المثال، لو أن شخصا مثلا يحفظ متون الحنابلة كلها، لكن يحفظ المتون فقط، تقول مثلا: ما هي شروط الصلاة؟ يقول مثلا، قال مثلا صاحب متن الزاد، ثم يذكر لك. هذا ليس فقيها بل هو مقلد بإجماع أهل العلم. إذن من يحفظ الفروع من غير معرفة الأدلة ليس فقيها بل هو مقلد، بل هو من العوام بإجماع أهل العلم. إذن هذا يدلنا عليه شيء، على أهمية حكم أو معرفة الحكم الشرعي شيء بدليله، والعلم معرفة الهدى بدليله. ماذاك والتقليد مستويان يعني.